الحمد لله، هذا هو الدرس التاسع من منظومة التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان. قوله: وليس شيء قبل هذا يؤكل، فبع خرافا بخروف يسهل، أي قبل الذبح لا يجوز أن تأكل من البهيمة، لأنه ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وقد أخبرنا أن هناك قبر كان يقال له المساواة في بلاد زبيد، وكانوا يأتون إليه بالنذور من الجمال والبقر ونحوها، وكان يتسابق الناس عليها عقرا قبل أن تذبح، فهذا يقطع له رجل وذاك يقطع له لوح وهذا يبقر البطن. فجمعوا مع شركهم أكل الميتة وزبيد التي يسموها مدينة العلماء مليئة بالشرك والتصوف والبدع والقبور التي تعبد من دون الله، مثل قبر الجبرتي والمساواة والفازة وبكر بن حسان وغير ذلك من القبور، نسأل الله السلامة. يقول: لا يجوز قبل الذبح الشرعي تناول شيء من هذه اللحوم، ويشير إلى مسألة مهمة وهي ما أبين من الحيفة هو ميتة. وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة، رواه ابن ماجه في سننه، وأخرجه الدارقطني والحاكم، وفي إسناده هشام بن سعد ضعيف يعتبر به، وله شاهد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، يعني وهي حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، خرجه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، وأخرجه الترمذي في العلل الكبير، وأخرجه الدارقطني، وروي مرسلا ومتصلا، قال الدارقطني في العلل والمرسل أصح، ومع ذلك فقد روي مرفوعا وموقوفا كما خرج ذلك محقق مسند أحمد، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال البخاري: هو محفوظ. قال ابن قدامة في المغني: وإن قطع من الحيوان شيء وفيه حياة مستقرة فهو ميتة، لما روى أبو واقد الليثي وذكر الحديث. قال ابن حزم في المحلى: وما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله. وقال ابن المنذر: وأجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على تحريم أكل ما قطع من الأنعام وهي أحياء. ولا يجوز قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية، لأن ذلك تعذيب لها، وقد نهي عن تعذيب البهيمة والطير ونهي عن المصبورة. انتهى كلام ابن المنذر. ثم قال رحمه الله: فبع خرافا بخروف يسهل. هذه مسألة فقهية، وهي: هل يجوز بيع رأس الغنم برأسين من الغنم، أو التيس بتيسين، أو نحو ذلك؟ فبعضهم أجرى فيه الربا وقال: لا يجوز، لو بعت غنم بغنمين كأنك وقعت في الربا. والصحيح اختصارا أنه لا يقع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع عبدا بعبدين، باع عبدا بعبدين. قوله: فبع خرافا بخروف يسهل، يشير إلى مسألة البيوع، وهي: هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا بحيث لا يدخله ربا الفضل أو النسيئة؟ والفضل هو الزيادة، والنسيئة هو التأخير للثمن. وللعلماء في هذا الباب مذاهب كثيرة، أحسنها وأحقها أن الأصناف الربوية ستة، وهي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينهى عن بيع الذهب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح لا سواء، أعني إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. خرجه مسلم وفيه قصة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما سئل عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل أو يؤكل يأكل أو يؤكل وحتى يوزن، قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز، وفي لفظ إلا ها وها. قال النووي قال العلماء ومعناه التقابض ففيه اشتراط. وفي حديث أبي معمر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. وهل الحيوان من الأصناف الربوية؟ الصحيح أنه ليس منها على ما يأتي، وقد تكلم الإمام أبو محمد بن حزم على فساد قول من زعم أن الربويات أكثر من ذلك فيرجع إليه. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين. والعبد كالحيوان في بعض المعاملات. ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. واستدل أيضا الشوكاني بهذا الحديث قال وفي الحديث دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى. والصحيح أنه يجوز نسيئة ويجوز كذلك يد بيد ويجوز متفاضلا. قال وقد بوب البخاري في صحيح في كتاب البيوع باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة انتهى. يشير بهذا الباب إلى تضعيف ما جاء من الأحاديث في تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومنها حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أخرجه أبو داود بن ماجة والترمذي والنسائي. والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. قال البيهقي وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. وقال الشافعي وأما قولهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وهذا هو الصحيح أن أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ضعيفة ولا حجة فيها بل الثابت خلافها. ثم إن الحيوان ليس من الأصناف الربوية. ثم ذكر عدة أحاديث في الباب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والصحيح كما قلت أنه لم يثبت شيء في الباب، فيجوز أن تبيع سمكة بعشر سمكات. تفضل. نسيئة يعني تأخير، أبيعك جمل بجمل بعد سنة أو بجملين بعد سنة، بينما ما يجوز أن أبيعك جرام ذهب بجرامين بعد ساعة. لابد يد بيد، لابد من المثلية إذا كان مثل بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وإذا كان ذهب بفضة لابد يد بيد. بينما في الحيوان بع، أشتري منك هذا الثور بثورين أسلمها لك بعد سنة، جاز التفاضل وجاز النساء. ثم قال وبعد ذبح لا تبع فيه الربا حتى يجف اللحم يربو هبا. هذه مسألة أخرى وهي بيع اللحم باللحم، هل يدخل فيه الربا؟ تقدم معنا أن الحيوان بالحيوان لا يدخل فيه الربا، وهكذا بيع اللحم باللحم لا يدخل فيه الربا. فالصحيح أنك بع كيلو باثنين كيلو، أو بع كيلو بتيس، كل حر في ماله. قال يشير إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل يجوز أن يباع اللحم باللحم متفاضلا أو نسيئة، فذهب إلى أنه بعد الذبح لا يجوز بيع اللحم بالحيوان حتى يجفف اللحم ويعلم وزنه، ثم بعد ذلك يتم التبايع. قال ابن قدامة في المغني تحت كلام الخرقي لا يجوز بيع بعضه أي التمر ببعض رطبا، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. ومفهوم كلام الخرقي ها هنا إباحة ذلك، لأن مفهوم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالتمر إباحة بيع كل واحد منهما بمثله، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، فجاز كبيع اللبن باللبن والتمر بالتمر. ولأن قوله تعالى وأحل الله البيع عام خرج منه المنصوص عليه، وهو بيع التمر بالتمر، وليس هذا في معناه، فبقي على العموم، وما ذكره لا يصح، فإن التفاوت كثير وينفرد أحدهما بالنقصان بخلاف مسألتنا. واستدل انتهى. واستدل من قال بهذا القول بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحيوان باللحم. قال أبو عمر في التمهيد، من هو أبو عمر؟ ابن عبد البر، ما اسمه؟ يوسف، هو يعتبر من أكثر من خدم مذهب مالك. الطحاوي خدم مذهب أبي حنيفة، وابن عبد البر خدم مذهب مالك، والبيهقي خدم مذهب الشافعي، لأنه ألف الصغرى والكبرى والسنن والآثار، ثلاثة كتب كلها تخدم المذهب، وهي كتب نافعة. وهكذا الطحاوي كان مذهب أبي حنيفة مبني على الرأي، فجمع له شرح معاني الآثار. قال أبو عمر في التمهيد ومن أحسنهم ابن قدامة في المغني، جمع الخلاف. قال أبو عمر في التمهيد لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله إلا ما حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي قال حدثنا يزيد بن عمرو العبدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك. فهذا نقل من الإمام ابن عبد البر النمري على أن الحديث ضعيف. فإذا كان الحديث ضعيف فكيف نحرم شيء أحله الله؟ قال ابن المنذر رحمه الله اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان، فكره الطائفة ذلك، ومن كره ذلك سعيد بن المسيب والشافعي. وروي هذا القول عن ابن عمر أخرجه ابن المنذر قلت ولا يصح عنه، ففي سند عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق ضعيف، ويزيد بن طلق يصلح في المتابعات. وقال الطائفة هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاه، فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن. وفيه قول ثالث وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء لا يصلح، ولا بأس ببيع الخيل والبغال والحمير باللحم، لأن الدواب مما لا يؤكل لحومها، هذا قول مالك انتهى. قلت الصحيح أن اللحم ليس من الأصناف الربوية فلا ربا فيه. قال العثيمين في الشرح الممتع وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه انتهى. قال ابن حزم في المحلى وجائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كان أو نوع من نوعين، وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا ومتماثلا. وجائز تسليم اللحم في اللحم كذلك، وتسليم الحيوان في اللحم كاللحم الكبش بلحم كبش متفاضلا ومتماثلا يدا بيد وإلى أجل، وكذلك باللحم من غير نوعه. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه. وأما اللحم باللحم فلم يأتي نهي عنه أصلا، لا صحيح ولا سقيم من أثر، وأما الحيوان بالحيوان فجاء فيه أثر لا يصح انتهى. ثم ذكر أقوال المخالفين وردها بأحسن بيان وشدة عبارة عفى الله عنه. ابن حزم بالذات الأحناف ينكل بهم، بل أظنه لا يستجيز ذكر اسمه، أظنه لا يذكر اسمه في كتابه، وإنما قال قوم قال قوم. ويلطف العبارة مع أحمد لأن مخالفات أحمد قليلة، ومع ذلك رحمه الله ابتلي فصبر، حرقوا عليه كتبه. يا أخو هذا طريق شاق جدا، إلا أن الله قد يكرم من شاء من عباده في فترة من الفترات بأمن وأمان، وإلا في الغالب كثير من العلماء ابتلي. أحمد ضرب وسجن، وشيخ الإسلام مات في السجن، وابن القيم طيف به على بعيره مقلوبا عليه، وكثير من العلماء الشوكاني وابن الأمير وابن الوزير، حتى قال ابن الوزير قولته المشهورة: أجاور في أرجائها البوم والقطا، يعني عاش في البراري يجاور البوم، البومة الحيوان الكريه، والقطا طير سيأتي وصفه في منظومة الحيوان، وجيرتها للمرء أولى وأجدر، يعني مرتاح معها يشعر بطمأنينة. وابن حزم لما أحرقوا كتبه تمالوا عليه قال: وإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، دعوني من إحراق رق وكاقد، أجيب بعلم كي يرى الناس من يدري. مع أنه كان شديد الظاهرية، حتى قيل في ترجمته: سال في موضع الجمود في العقيدة. قال ابن عبد الهادي في ترجمته: جهمي جلد، وجمد في موضع السيلان في الفقه، جمد له جمود تتعجب منه ما يقوله الصبيان، لكنه مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وكتابه المحلى من أنفس الكتب. وسبب فساد عقيدته التتلمذ على مشائخ السوء، فأحضر يا طالب العلم أن تتخذ شيخا سيئا في العقيدة، لا تقول أتتلمذ عليه في الفقه أو أخذ منه النحو، عمرك تعيش تلحن، والله لأن تبقى لحانة أهون من أن تطلب علم النحو عند المبتدعة، ولأن تبقى مقلدا أهون من أن تطلب علم الأصول عند المبتدعة، ولأن تبقى عاميا أهون من أن تطلب علم الفقه عند المبتدعة. المبتدعة الخير الذي عندهم مأخوذ من أهل السنة، ومن جالس جانس. عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام الدنيا في عصره، رحل إليه أحمد وابن معين، ورحل إليه الأئمة، وجالس جعفر بن سليمان الضبعي دونه في العلم، ودونه في المعتقد، ودونه في الحفظ، وتأثر به وصار عنده تشيع بسبب تأثره بجعفر بن سليمان الضبعي الذي قيل في ترجمته: رافضي كالحمار، رافضي كالحمار. ومع ذلك الإمام عبد الرزاق تأثر بهذا الرافضي اللي مثل الحمار. فلا تقول أنا فاهم، أنا أخذ منه الجيد وأترك السيء، لا تطلب العلم عند المبتدع أبدا مطلقا. هذا طريق السلف رضي الله عليهم. وإذا وجدت السني فالزمه وإن كان قليل العلم، قليل العلم مع سلامة المعتقد، ولا يحفظ الأمهات الست وهو سيء المعتقد، فإذا بك تتأثر به وتنحرف إلى معتقده السيء، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى المسألة، نقول: تأثر ابن حزم بشيخ له نسبته إلى اليمن لكن نسيت اسمه الآن، كان في الأندلس، تأثر به وصار جهميا في باب الأسماء والصفات. أما في باب الإيمان فردوده من أقوى الردود على الخوارج، وفي باب القدر له ردود طيبة على المعتزلة، لكن في باب الأسماء والصفات جمد، أقصد سال وانماع. ولكن كان شيخنا مقبل يقول هو يقسم بالله أنه لا يريد إلا الحق، ليس من أصحاب التمذهبات والأهواء، لكن وقعت له شبهة فجرته. فيستفاد من كتبه ويحذر من زلاته وزلقاته. ومن زلاته دعواه أن أسماء الله محصورة في 99 اسما، ورددنا على هذه الزلة في كتابنا التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، وقد طبع بتقديم الشيخين الجليلين النجمي رحمه الله والشيخ يحيى حفظه الله، ولعلنا نطبعه مرة أخرى، نسأل الله العون والسداد. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله.